الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام النووي غفر الله له ولشيخنا والجميع الحاضرين والمسلمين نبوى به في صحيح مسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. قال إمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ذكره من الأحاديث فيما يتعلق بأمور العقيدة والتوحيد، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، ثم بدأ بما يتعلق بالركن الثاني وهي الصلاة. وما يتعلق بها وشرط لصحتها الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر وموجبات ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى البدن إذا فقد الماء أو لم يستطع استعماله، أو التيمم بالصعيد الطيب، وذكر ما ينقض الوضوء بعد أن انتهى من ذلك. شرع في بيان الركن وهي الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، وهي الفارق العملي بين المؤمن والكافر. والصلاة في اللغة هي الدعاء، التعريف اللغوي عام، وأما التعريف الشرعي فهو تعريف خاص، وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ولا تشرع حتى يدخل الوقت. فإذا دخل الوقت شرع الأذان أن ينادى هلموا واقبلوا إلى الصلاة. والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. والأذان إنما شرع في المدينة، بينما الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة. شرع الأذان في المدينة في السنة الثانية، ولم يكن هناك أذان، وإنما كانوا يجتمعون في الوقت يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني وقت الصلاة، وليس ينادى بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا، القرن هو الذي ينفخ فيه مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، يعني يقول الصلاة الصلاة، يذكر الناس، ليس الأذان، ليس المقصود هو الأذان الشرعي المعروف الذي يبدأ بالتكبير، وإنما يجمع الناس يقولهم الصلاة الصلاة، يعني من باب التذكير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، وهذا قبل أن يشرع، قبل أن يشرع الأذان، ينادي الناس اجتمعوا اجتمعوا، الصلاة 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 الصلاة، كأنه يذكر الناس بدخول وقت الصلاة، وليس الأذان المشروع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا محمد بن بكر قال حاور حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز حاور وحدثني هارون بن عبد الله الحمال البغدادي قال واللفظ له قال: حدثنا حجاج بن محمد هو المصيصي الأعور قال: قال ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز أخبرني نافع مولى ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة. قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد حاون وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يغلبوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال: أن يوروا نارا. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
ثم ذكر هذه الأحاديث رحمه الله تعالى في بيان الأمر بشفع الأذان. والشفع هو ضد الوتر، والوتر هو واحد، والشفع ضده. والأذان مع أنه شفع إلا أنه يقطع على وتر، وهي كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. والوتر مذكور، كما جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل الإيمان. وتر يعني واحد فرد، والإقامة توتر. لكن غير يقول في بدايتها شفع، الله أكبر الله أكبر. وهذا إما أن يكون مبني على الغالب، فغالبها وتر، أو أنه مبني على أن التكبير الأول في نفس واحد سيكون واحد، كما أن في الأذان شفعا يعني أربع، كل كلمتين في نفس واحد سيكون شفعا. فإما هذا أو هذا، والأمر فيه سعة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال، والآمر له الرسول صلى الله عليه وسلم، والآمر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى، دليل على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. أمر بلال بماذا يفعل؟ قال أن يشفع الأذان، يعني أن يكون شفعا لا وترا، والأول أربع لكنه كل كلمتين في نفس واحد، الله أكبر الله أكبر، كأنها واحدة. فالأذان شفعا، لكنه مع هذا يقطع على وتر، فالمبني على الغالب. كذلك قال ويوتر الإقامة، وغالب الإقامة وترا. قال إلا الإقامة، يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة تكون شفعا، وأما بقيتها فالكل وتر. ثم ذكر أيضا في هذا الباب أيضا حديث أنس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء، يعني يعرفونه، يعني يكون الإعلام بشيء يعرفونه. فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال يعني أنه نزل، والقصة معروفة كما مرت معنا في الأذان. قال فأمر بلال لأنه أندى صوتا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق شيخه خالف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية، جميعا يعني حماد بن زيد وإسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، فقال إلا الإقامة، يعني يحيى عن إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة بدل خالد الحذاء أيوب بن أبي تميمة السختياني، فقال إلا الإقامة. والثاني من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء يعني خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس بن مالك. والثاني بعده من طريق شيخه محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن أسد العمي، أسد السنة، باز بن أسد. أي نعم. العمي. قال حدثنا وهيب. وهيب بن خالد. كان حدثنا خالد. خالد بن مهران الحذاء. قال بهذا الإسناد. الذي بعده من طريق شيخ عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة. هنا أيوب عنه طريقين، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وإسماعيل بن علي. أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الله أعلم. نعم.
باب صفة الأذان. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال وحدثني أبي قال وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين.
عندك مرتين هكذا
في بعض النسخ
أشهد
أن لا إله إلا الله.
اقرأ ما في
بس. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
أورد رحمه الله تعالى أذان أبي محذورة رضي الله عنه، وهذه صورة ثابتة للأذان. وفي هذه الصورة اقتصار التكبير في أوله على تكبيرتين فقط، وكذا في الترجيع، ترجيع الشهادتين. لكن هل يؤذن بهذا الأذان؟ إذا كان في مجتمع يعرفون هذا الأذان ويتسع صدورهم تتسع صدورهم لتعدد السنة فلا بأس أن يؤذن بهذا الأذان، وإذا كان يسبب فتنة فلا، لكنه ثابت مرتين ثابت. وفيه الترجيع، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله مرة ثانية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
يرجع
الشهادتين، يرجع إيش؟ لا لا، يرجع الشهادتين فقط. أيوة، يسوي أول مرة ارفع صوته كالأذان، وبعدها يسمى ترجيع، وهذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، يرجع الشهادتين ترجيعا بصوت خفيف. لو الناس يتسعون لهذا لا بأس، وإن كان يسبب فتنة وبلبلة فلا. لكن إذا كان الناس يعرفون هذا ويعلمون هذا وصدورهم تتسع لتعددها لا بأس أن يؤذن، وما السبب؟ هذا كان يؤذن به في مكة، أبو محذورة كان يؤذن به في مكة، وبلال كان يؤذن في المدينة، وكل وهذا بلال علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو محذورة علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأذان هو الإعلام. كيف؟ هذا أذان أبي محذورة، أبو محذورة، أيوة. وأذان بلال اللي احنا نأذنه في المساجد، أذان بلال هو الأذان المشهور. كيف؟ أيوة، أذن في زمان علم الرسول، علم الرسول وأذن في زمان الرسول. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان هذه الصفة، من طريق الشيخ أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال وإسحاق بن إبراهيم والحنظلي. قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ. وهنا فرق، فرق بين حدثنا وأخبرنا، صيغة التحمل والأداء. وأبو غسان قال معاذ مهمل بدون وإسحاق بن إبراهيم قال ذكر اسمه معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، يعني أن أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ولهذا قل صاحب الدستوائي، لأن دستواء كان يجلب منها ثياب، فسمي صاحب الدستوائي يعني صاحب البذ أو الثياب التي يجلبها من دستواء. أي نعم. قال وحدثني أبي أبوه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن عامر بن سليمان الأحول، عامر هو بن سليمان الأحول عن مكحول الشامي، عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه. نعم. زاد إسحاق، إسحاق بن إبراهيم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني آخر آخر الأذان، بخلاف أبو غسان، ما أبو غسان وقف على حي على الفلاح، حي على الفلاح. وأما حديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فأتى بإكماله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهذا من دقة المحدثين وأمانتهم، نقل كما حدث شيخه. أبو غسان وقف على حي على الفلاح، حي على الفلاح، لأن المحدث أحيانا يكسل وأحيانا ينشط، فإذا نشط أتم، فإذا نشط أتم، وإذا كسل قد يقتصر على بعض الشيء والبعض يدل على بقيته، لأن الناس يعرفون الأذان وتكملته. وإنما كان قصده أن يبين الفرق بين أذان أبي محذورة وأذان بلال، فاكتفى بالترجيع بذكر التكبير في أوله وذكر الترجيع في الشهادتين، ووقف على حي على الفلاح، يعني والبقية معروفة لدى الجميع، بينما إسحاق بن إبراهيم أتم، أتم الحديث. نعم.
باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مثله.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر في بيان اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤذنين، والأذان لا يعاد إلا في أذان الفجر، لا بأس باتخاذ مؤذنين لكن لأذان الفجر فقط، لا يعاد في أذان الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، بخلاف أذان الفجر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يقول إن بلال يؤذن بليل ليوقظ النائم ويرجع القائم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان بلال يؤذن بالليل لغرض، وذلك الغرض هو إرجاع القائم حتى يوتر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهذا هو إرجاع القائم، إرجاع القائم إلى أن يوتر، يعني أن الصبح دنا وقرب. والنائم يستيقظ إذا أراد أن يصوم ليتسحر. هذا فائدة أذان بلال. وأما ابن أم مكتوم فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وكان رجلا أعمى، يعني أنه دخل في الصباح. وأما من باب اتخاذ مؤذنين للمسجد لا بأس، هذا يؤذن الظهر وهذا يؤذن العصر وهذا يؤذن المغرب وهذا يؤذن العشاء، لا بأس بذلك. وإن كان المقصد من هذا الحديث في أذان واحد اتخاذ مؤذنين فلا يشرع إلا لصلاة الفجر، لأذان الفجر، فيحمل على هذا ويحمل على هذا، فلا بأس باتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد أو أكثر. ففي المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مؤذن، هذا يؤذن لصلاة الظهر وهذا يؤذن لصلاة العصر وهذا يؤذن لصلاة المغرب وهذا يؤذن لصلاة العشاء وهذا يؤذن لصلاة، لا بأس بذلك. وأما في فرض واحد فليس بمشروع إلا في أذان الفجر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل ليرجع القائم ويوقظ النائم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا كان في رمضان، ولكن لا بأس بالأذان قبل الفجر بوقت، حتى من أراد أن يستعد للصيام يتسحر، والقائم يخدم قيامه بالوتر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ ابن نمير وهو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثني أبي، أبوه عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن حفص بن عاصم العمري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله، قال: حدثنا أبي عبد الله، قال: حدثنا عبيد الله ابن حفص بن عمر بن عاصم العمري، قال: حدثنا القاسم، القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر، عن عمته عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. الأذان الأول ليس 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 أذانا للوقت، أذان الجمعة ليس أذانا للوقت، وإنما اتخذه عثمان رضي الله عنه حتى ينتبه الناس، لأنهم كانوا في شغل في السوق ويستعدون للصلاة.
باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. قال: حدثني أبو
وإنما وإنما المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن الأذان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة عثمان ثابتة، وأذانه أذان مشروع وصحيح، ولهذا اتخذ ولم ينكر، فهو أذان مشروع يؤذن به الناس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها. فهي سنة. وأما من قال في هذا الحديث وخرجه على أنهم لا بد أن يكونوا مجتمعين، فإذا مات أبو بكر انخرم ذلك الحديث، نقول لا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معناه عام وأعظم من هذا. فسنة الخلفاء الراشدين مجتمعين أو مفترقين هي سنة ثابتة ومشروعة. والأذان الذي أمر به عثمان رضي الله عنه مشروع لهذا الحديث، وتوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ به. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكثوم من يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جواز أذان الأعمى، وأما ما بوب عليه النووي رحمه الله تعالى بذلك الاشتراط، قال: جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. هذا الاشتراط فيه نظر، ولم يثبت أو يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على ابن أم مكتوم أن يكون له بصير، يعني رجل مبصر. وكل الأحاديث التي أتت في أذانه رضي الله عنه ما كان معه رجل مبصر، وهذا الاشتراط فيه نظر وليس بمقبول، بل الأعمى يؤذن ويؤم الناس يصلي بهم لا بأس، فمتى دخل الوقت أذن، وقد يعرف الأعمى الأوقات، كما كان ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى من مر عليه قال أصبح، يعني دخلت في الصباح، فقام وأذن. وليس هذا الشرط بمقبول، وإنما الأعمى يؤذن بأي طريقة كانت. وكان رجل أعمى يضع له مذياع، فإذا أذن، هذا رأيته في مسجد من مساجد الرياض، فإذا سمع أذان الجامع الكبير أقفل مذياعه ثم أقبل على مكبر الصوت فأذن. هذا لا يشترط له أن يكون بصيرا، أن يكون معه بصير، وإنما إذا عرف الوقت أذن بدون شرط. فكل الأحاديث التي كان يؤذن فيها ابن أم مكتوم ما كان يشترط له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون معه مبصر. والعميان اليوم يسر الله سبحانه وتعالى بهذا العلم أن وجد لهم ساعات يعرفون فيها الأوقات، وكتب يقرؤونها بطرقهم الخاصة، فالحمد لله على هذه النعمة، وما ندري ماذا يأتي بعد ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب الهمداني أبو قريب. قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام هشام بن عروة عن أبي عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوب يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى ما قالت معه مبصر يدله. قال وحدثنا محمد بن سلم المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. الله أعلم. نعم.
باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة فإذا هو راعي معزة.
أورد رحمه الله تعالى هذا الفضل العظيم للأذان فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير على حي من الأحياء حتى يسمع الأذان. إذا سمع الأذان عرف أنهم على التوحيد وأنهم دخلوا في الإسلام وهذا شعيرة من الشعائر. إذا ترك قوم الأذان قوتلوا وإذا قام به ناس كفى لأنه من فروض الكفايات. لا بد في البلد الأذان يؤذن فإذا تركوه يقاتلوا على تركه. قال فإذا سمع أذانا أمسك وإذا لم يسمع الأذان أغار. وهذا فضل الأذان. للأذان بأنه سبب للفطرة والخروج من النار فضل عظيم. فدلالة هذا الحديث على أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة تدل على أن أهل البلد بلد الإسلام. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى على أن أهل البلد إذا تركوه يقاتلوا. وهذا فضل الأذان. قالوا فنظروا فإذا هو راعي معزى أي راعي غنم. وهذا يدل على أن الإسلام قد شاع فيهم ولهذا ذلك الراعي في تلك البلد يؤذن. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت ثابت بن أسلم قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب عن حماد بن سلمة قال أثبت الناس في ثابت يعني في حديث ثابت بن أسلم البناني يعني راوي أبي ثابت. وهذا دليل على أنه إذا أتى حماد عن ثابت فحماد هو ابن سلمة عن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه. الله أعلم. نعم.
باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن إذا لم يسمعوا الأذان هل يغير عليهم مباشرة قبل الدعوة؟ لا، لا بد من الدعوة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج أول ما تدعوهم الإسلام، فإنهم أجابوكم لذلك فأعلمهم أن الله إلى آخره، فإذا لم يجيبوكم فعليهم الجزية. فالثانية، فإذا لم يجيبوا فالثالثة وهي القتال. لكن إذا سمع الأذان يكفي على أنهم دار إسلام، فلا يغير إلا بعد الدعوة. يعني لا بعد الدعوة والحديث. وبهذا تجتمع الأحاديث جميعا. نعم.
باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد ثم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
له ولا عليه؟
يقول في نسخة له ونسخة.
يلا اقرأ. لا بأس.
قال حدثني إسحاق ابن إساف عن حفص بن عاصم بن عن حفص بن عاصم بن عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن Yeah.
رحمه الله تعالى ما يقول المستمع للأذان. المستمع يقول مثله الله أكبر يعني يتابع، إلا في الحالتين، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل لأن ألفاظ الأذان ذكر، ما عدا حي على الصلاة حي على الفلاح يعني معناهما هلموا وأقبلوا إلى الصلاة وأقبلوا إلى الفلاح. قال ينبغي للمؤمن أن يتبرأ من حوله وقوته، وأنه ليس له حول ولا قوة ما لم يمده الله سبحانه وتعالى بتلك القوة التي تؤدي به إلى قيامه بالصلاة، وهو يقول لا حول لي ولا قوة ما لم يمدني الله سبحانه وتعالى بذلك. عندما يسمع حي على الصلاة يعني هلم واقبل، فأنا ليس لي حول ولا قوة حتى أقبل ما لم يمدني. قالوا وهذا ليس بذكر. نقول على فهمكم وعلى زعمكم فيه نص لا يحتاج إلى تأويل. الرسول قال إلا في الحالتين فقل لا حول ولا قوة بالله يكفي. ومن قال بهذا القول خرجوا أيضا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، قالوا لا يقول مثل ما يقول لأنه ليس بذكر، وإنما يقول صدقت وبررت صدقت وبررت هكذا قالوا، وليس معهم دليل. ونحن نبقى مع عموم الأدلة، أن تقول مثل ما قال المؤذن كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول، قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم، قال حي على الصلاة حي على الفلاح نقول كما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فضل عظيم أن يردد المؤمن خلف المؤذن هذا الأذان ويختمه بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي يعني كيف؟ يعني بعد أن ينتهي المؤذن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال ثم سلوا للوسيلة، ثم بعد ذلك تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. ليس بعد أن يقول لا إله إلا الله مباشرة تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، لا، أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول قال ثم صلوا علي. فالأجر المترتب على ذلك وهو حصول الشفاعة بهذين الأمرين، بهذه الثلاث الأمور. الأمر الأول الترديد خلف المؤذن، الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث سؤال الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة. فهذه الثلاث مترتب عليه حلت له شفاعتي، يعني لا بد من وجود تلك الثلاث، تردد خلف المؤذن ثم تصلي على النبي ثم تطلب للرسول صلى الله عليه وسلم تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالوسيلة. قال حلت له الشفاعة. فهذا الأمر مترتب على ذلك. فإذا انتهيت من ذلك تشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالإسلام دينا. قال غفر له ذنبه. وهذا ذكر آخر، لا ذكر آخر غير الأول. الأول متعلق بالشفاعة، وهذا ذكر آخر غفر له ذنبه، وهذا في فضل الأذان. فما بالك بفضل الوضوء وفضل المشي وفضل الصلاة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. وهذا الدين دين شامل كامل. وما يحتاج من المرء إلا أن يتعلم، ولا يزال الرجل يتعلم حتى يموت. ومتى علم أنه عالم أو انتهى في العلم أو لا أحد أعلم منه أو اكتفى بما هو عنده فهو أجهل من حمار أبيه، لأن العلم لا يبقى إذا لم يدارس ويذاكر بين طلاب العلم، وإلا ذهب بعد فترة من الفترات طالت أو قصرت، يصبح كأنه طالب في المراحل الابتدائية ليس معه إلا معرفة القراءة والكتابة. فهذا فضل الأذان وترديده وقول ذلك الذكر بعده، تحل له الشفاعة ويغفر له الذنوب. عمل سهل وبسيط عليه رتب على ذلك أجر عظيم. والله أفلح وأنجح من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شفيعا. لا فلح بعد هذا، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة لقول الله سبحانه وتعالى له: قل يسمع واشفع تشفع. فشفاعته مقبولة على ذلك الأمر اليسير، لا يتجاوز الدقيقة والدقيقتين، والغفلة حاصلة والشيطان حريص. وفضل الله واسع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس. وهذه هي طريقة الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا يحدث وإنما يقرؤون عليه قراءة يعني عرضا. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن. قال: الصلاة خير من النوم، نقول: الصلاة خير من النوم. قال: حي على الصلاة، نقول: حي على الصلاة، نقول: لا. لماذا لم تقل مثل ما قال المؤذن؟ نقول: أرشدنا الذي قال لنا هذا أن نقول غير هذا القول. قال: يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما يقوله، إذا مخالف للسنة، رجل مخالف للسنة. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن حيوة بن شريح أيضا مصري وسعيد بن أبي أيوب قال وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول لا تزيد. طيب إذا انتهى. قال: ثم صلوا عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الصلاة الواحد على الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الله سبحانه وتعالى عليه بها عشرا، وهذا فضل لأهل الحديث. فما أكثر في مجالس من يقول: قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عظيم لأهل الحديث ومتعلمين، فضل لا يقابله ويساويه فضل. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على العبد ذكره في الملأ الأعلى. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة. إذن الأمر فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ذلك الأمر مترتب على تلك الأمور الثلاثة. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم. حفص بن عاصم هذا والد عبيد الله ووالد عبد الله. عبيد الله ثقة ومن أصحاب الكتب الستة، من رجال الكتب الستة. وعبد الله ضعيف، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو نقول حفص بن عاصم العمري. أنا به عاصم عن جدي عمر بن الخطاب، أبي عاصم بن عمر عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن رمح، قوله يعني في الترديد من قال ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. إما أن يكون ذلك قوله دخل الجنة من وقت قولها، أو أنه استحق دخولها، يعني يكون مستحقا لدخولها، يعني مستحقا لدخول الجنة بشرط أن لا يأتي بما يبطلها، يبطل تلك الشهادة. هذا فضل الشهادة، ليس على عمومها، وإنما بشرط أن لا يأتي بما يبطلها. وهذا دليل على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة إما دخولا أولي أو بعد التنقية، يعني مآلهم إلى الجنة. والذي بعد من طريق الشيخ محمد بن رمح، قال أخبرنا الليث بن سعد المصري عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاون، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث يعني بن سعد عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، يعني إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد، أنت تشهد وأنا أشهد. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أنت تقول وأنا أشهد كما شهدت أنا أشهد. نعم، هذه زيادة من قولي في حديث محمد بن رمح، بينما قتيبة بن سعيد لم يقل وأنا أشهد، قوله وأنا يعني وأنا أشهد، لم يقل تلك الزيادة وأنا أشهد. تفضل.
باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن أمين قال حدثنا عبدث عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له براق حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه قال فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له براق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان فضيلة المؤذنين. مر معنا فضل التأذين، مر معنا فضل الأذان وما يترتب على ذلك، وهذه الأحاديث تدل على فضل المؤذنين وما رتب على ذلك لهم من الأجر العظيم. فقوله صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، تلك الفضيلة التي حازوها من الله سبحانه وتعالى لرفعهم الذكر. واستدل بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الأذان أفضل من الإمامة، ومن قال بهذا القول فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإمامة وأصحابه وبعض الأئمة قال كان لديهم شغل أولى من الأذان وهي إصلاحهم للناس وانشغالهم بحال الناس، لأن المؤذن يجلس ينتظر الوقت، فهم في ذلك الانتظار يصلحون بين الناس ويقومون بقضاء أحوالهم، هؤلاء هم الأئمة. لأنهم قالوا كيف يكون الأذان أفضل من الإمامة، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل؟ فقول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وما تركوه رغبة عنه ولكن انشغلوا بما هو أهم منه. قال إما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار عليه انشغلوا بحال الناس وإصلاح أحوالهم والقيام على شؤونهم، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وفي هذه الأحاديث دليل على أن الشيطان يا يهرب من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جابر يقول إن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع الندى بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، قال سليمان فسألته. عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا، الميل كيلو ونصف أو أزود، فيكون 36 ميلا تساوي 54 كيلو، 36 و18 النصف 54، فهو يعرب الشيطان تلك المسافة، لكنه مع هذا إذا سكت المؤذن عاد يعود مرة أخرى. فإذا سمع التثويب، ما هو التثويب؟ يعني الإقامة، الله أكبر الله أكبر ذهب. فإذا انتهى حتى قال حتى يخطر بين المرء وبين صلاته. أي نعم، قال إذا ثوب الصلاة أكبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، ويقول له اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وهذا فيه دليل على أن الوسواس في الصلاة لا يبطل الصلاة، دليل على أن الوسواس في الصلاة لا يبطل الصلاة، ولكنه ينقص أجرها، ولكنه ينقص أجرها. قال حتى لا يدري ما يدري كم صلى. وفي حديث أبي هريرة قال مثل غير أنه قال حتى ظل الرجل أن يدري كيف صلى، وهذا دليل على أن الوسواس وخواطر النفس إذا خطرت على الإنسان في صلاته لا تبطل الصلاة، لأنها ليست من مبطلات الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال منهم من يكتب له أجرها، ومنهم من يكتب له نصفها، منهم من يكتب له ربعها، منهم من يكتب له ثمنها، ومنهم من تلف كالثوب الخلق فيبرأ بها وجهه، يعني أن تلك الصلاة أدى بها الواجب وبرئت ذمته، يبقى الأجر، هل حصل على ذلك الأجر أو لا؟ الناس تتفاوت في الأجر وذلك بإدراكهم لصلاتهم، هذا يدرك الأربع وهذا قد لا يدركه، وهذا قد يدرك ركعة مع الإمام وما يحس إلا والإمام يسلم، وهذا لا يدري، وإلى آخره. على كل برئت بها ذمته وسقط بها الواجب، لكن هل تلك الوسوسة تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة كما جاء في هذا الحديث. ولو كانت تبطل الصلاة لأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل، على هذا الرجل الذي خطر الشيطان بينه وبين نفسي وقال اذكر كذا واذكر كذا لما لكم يذكره قبل، قال فليعد الصلاة، فإذا انتهت الصلاة وهو على حاله فليعد الصلاة، ولكنه قال أنه لم يدري كم صلى، يعني دليل على أن صلاته صحيحة، بدأت بها ذمته وسقط الواجب الذي كان عليه، لكن يبقى على أن الأجر الناس تتفاوت فيه بقدر إدراكهم للصلاة. والشيطان يهرب من ذكر الله، ولهذا لما سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، يعني الحائط والبستان وفيه أشجار، قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن هنا الإرشاد، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، يعني إذا سمعت صوتا ما تعرف ما ذلك الصوت فلتنادي بالصلاة، تؤذن أذانا. وهذه فيها فائدة على أن الإنسان إذا حس بشيء أن يؤذن، لأن الشيطان يهرب من ذكر الله سبحانه وتعالى، قال إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. قال ما الدليل على ذلك؟ قال فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله قصاص، والقصاص هو الضراط يعني هو الصوت الذي يخرج من الدبر مع الهواء. وهذا فيه فضل السلف وفضل علمهم، لأنهم إذا قالوا قولا استدلوا عليه قبل أن تسأل أو يسألوا ما دليلك على ذلك على أن الشيطان يعرف، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا من آتاه الله سبحانه وتعالى الوحي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا استدل بما سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه من سماعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل الأذان وفضل المؤذنين. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبده بن سليمان عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان إلى آخره. قال وحدثني إسحاق والمنصور الكوسج قال أخبرنا أبو عامر العقد أبو عامر العقد عبد الملك كيف اسمه كذا عبد الملك أبو عامر أين أبو عامر العقد عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقد عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي ناكري ما أذكر الآن عبد الملك بن عمرو نعم أبو عامر العقدي. شو اللي قال ابن يحيى عمه عيسى ابن طلحة بن عبيد الله يعني هو طلحة بن يحيى بن عبيد الله ذكر النووي في شرح تمام. أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد بن سروق الثوري عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة هذا عمه عيسى بن طلحة نعم. قال سمعت معاوية يقول إلى آخره. والحديث الذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ثلاثة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران قتيبة وعثمان حدثنا. وهذا فيه تفريق بين الإخبار والتحديث. حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان طلحة بن نافع أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث الذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب قال أبو بكر وأبو قريب حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال بهذا الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرين حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح مداره عن الأعمش. الأعمش هناك عن أبي سفيان عن جابر والأعمش هنا عن أبي صالح وهو ذكوان عن أبي هريرة. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الحميد بن بيان الواسط قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله خالد بن عبد الله الطحان الواسط عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة والذي بعده من طريق الشيخ أبي بن مصطفى قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن عبادة عن سهيل بن أبي صالح. شوف روح ابن من روح قال أرسلني أبي أبو صالح ايوه نعم روح من البعد. والحديث الذي بعده عن طريق الشيخ قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزام انا بالزناد ابو الزناد وعبد الله بن ذكوان وجد الذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد الازدي عن همام بن منبه عن ابي هريره وهذا من صحيفه همام لان صحيفه همام لكنه رحمه الله تعالى يرويها من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره وهو يستخدم رحمه الله تعالى طريقه في هذه بعد ان يذكر الاسناد قال وذكر احاديث منها ثم يذكر ما اراد لانها كلها وردت باسناد واحد والله اعلم.